يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فيما ساقه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته ومما ذكره رحمه الله ما جاء في فضائل العباس العباس بن عبد المطلب عم النبي رضي الله تعالى عنه قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعباس رضي الله عنه ولولده وأنه قد أجيب في ذلك يعني قد أجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا علي بن نصر ابن علي الجهضمي قال سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول حدثني أبو أمي مالك بن حمزة ابن أبي أسيد أنه سمع أبا أسيد البدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لا تبرح من منزلك حتى آتيك. قال فأتاهم بعدما أضحى. ومعنى بعدما أضحى يعني بعد أن طلع النهار وأصبح الوقت وقت ضحى ودخلوا في وقت الضحى. ووقت الضحى كما هو معلوم يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. قال بعدما أضحى فسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه واستأذن بالسلام، هذا معنى فسلم. ثم قال كيف أصبحتم، والكلام فيه اختصار أي فلما سلم ردوا عليه السلام واستقبلوه فسألهم كيف أصبحتم. وهذا مما يدل على أنه يجوز للإنسان بعد أن يلقي السلام يسأل عن أحوال الناس بقوله كيف أصبحتم ونحو ذلك. قالوا بخير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة معناها أي نفديك بأبينا وأمنا. وهذا القول مما جرت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يقولوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جرت عادة أهل العلم وأهل الفقه وأهل الصلاح أن يعبروا عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بها، فيقال فيها فداك أبي وأمي. وقد مر بنا أن هذه العبارات إما أن تقال فداك أبي وأمي أو فداك أبي وأمي. والعبارة الأولى فداك أبي وأمي على أنها فعل ماضي من الفعل فدا، فداك كأن الواحد منهم يقول إني أفديك، بمعنى أنه لو خيرت بين أن يقع شيء عليك أو على أبي وأمي لآثرت أن يقع الشيء على أبي وأمي ولا يقع عليه. هذا معنى فداك أبي وأمي على أن الصيغة صيغة فعل، أو على أن صيغة فداك على أنها مصدر فدا يفدي فداء، فكأنه استخدم المصدر بمعنى الفعل، والمصدر يستخدم بمعنى الفعل ويدل عليه يعني بمعنى أفديك وأقدمك على أبي وأمي في الأمور التي لا تحتمل أن يجتمع الكل فيها، فإن كان لا بد فأنت المقدم على الأبوين. وهذا التعبير كناية عن إظهار المحبة وإظهار الإخلاص وإظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. هذا ما قاله العباس رضي الله عنه، وما قاله أبناء العباس يبينون للنبي صلى الله عليه وسلم مدى محبتهم. قالوا: بخير بأبينا أنت وأمنا، يعني أنت مقدم وتفدى بالأب والأم. وهذه المقالة يعني هي من المقالات والعبارات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه، أو ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم أحد. نثر النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وكان يناول سعدا السهام، وسعد رضي الله عنه يرمي بها الأعداء. يوم أو في اللحظة التي حاول قريش أن تطبق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، بعد أن حمي الوسطيس واشتد وأدار خالد بن الوليد بفرسه أو بخيله على جيش المسلمين، ودارت الدائرة على المسلمين، وحاول جيش المسلمين أن يطبق الخناق عليهم، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى مكان بين الجبلين أو بين الجبال أو حول أو بين أطراف جبل أحد، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا. وكان من أساليب الدفاع هو ما رماه سعد. يذكر علماء السير أن سعد رضي الله تعالى عنه رمى في ذلك اليوم 1000 سهم، 1000 سهم بالقوس، وانكسرت تحت يده عدد من الأقواس. والرمي لا شك أنه يحتاج إلى جهد وإلى قوة وإلى شدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناوله السهام ويقول له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. هذه المقالة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص في ذلك الموقف العظيم المهيل. وأبقى لنا التاريخ هذا الأمر، وكلما ذكر سعد رضي الله عنه يذكر هذا الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد هذا القول منقبة لسعد رضي الله تعالى عنه: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في هذا الموقف. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يظهرون عما في نفوسهم من محبة وولاء وطاعة واقتداء وتأسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة: ارمي بهذه المقالة فداك أبي وأمي. يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أبناء العباس العباس وأبناؤه يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بخير بأبينا أنت وأمنا، أي نفديك بأبينا وأمنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني لما دخل على العباس وللعباس ما شاء الله من الأولاد عدد عنده الفضل، وعبد الله وعبيد الله وقثم وغيرهم من الأولاد، فقال لهم: ادنوا، يعني اجتمعوا وتقاربوا، يزحف بعضكم إلى بعض، يعني اجتمعوا والتموا وكونوا بمذابة الكتلة الواحدة. وإنما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يدعو لهم وأراد أن يجمعهم تحت ملاءة أو ملاءة الله، بحيث يحيط بهم ويحيط دعاؤه بهم. ولذلك عدت هذه من مناقب آل العباس رضي الله عنهم بأن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يزحب بعضكم إلى بعض. قال: فاشتمل عليهم بملاته، بملاءته يعني، والملاءة ثوب يلبسه الإنسان يشتمل به، أشبه ما يسمى بالعباءة، بحيث يكون واسعا يشتمل أو يحيط بثياب الإنسان. قال: وبعد أن شملهم بملاءته أو بملاءته، قال: اللهم هذا عمي وصنو أبي، اللهم هذا عمي وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، اللهم فاسترهم من النار كستري إياهم بملاتي هذه، يعني جنبهم النار واسترهم كما غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشملهم بملاءته. سأل الله تعالى أن يجنبهم النار وأن يسترهم من النار، وإذا جنبوا وسترو من النار فإنهم سيدخلون الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أخبار يوم القيامة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أن ما فيش إلا هذين الموقفين، إما جنة وإما نار، فإن زحزح عن النار دخل الجنة، وإذا دعي لهم بأن يسترهم الله من النار فإنهم يكونون مرشحين مبشرين بالجنة. اللهم استرهم من النار كستري إياهم بملاتي هذه. قال: فقالت: اسكفة الباب آمين، وقال جدار البيت آمين. وهذه تعد يعني من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله أنطق هذه الأشياء التي ليس من عادتها أن تتكلم، وفيها إشعار بأن الله قبل دعاءه صلى الله عليه وسلم، وأشعره بأن أجرى على يديه هذه الخارقة من العادات، هذه المعجزة لما دعا لهم أمن على دعائه أسكفة الباب. ومعنى أسكفة الباب يعني الخشب الذي يوضع على الجدار ليجري عليه الباب، ما يوضع من خشب أو من أعواد تثبت عليها الأبواب بحيث لا تسقط تسمى بأسكفة الباب. وجدار الحائط يعني جدار البيت الذي يحيط به بحيث يفصل ما بين خارج البيت وداخل البيت، هذا الجدار ايضا نطق بقوله امين بمعنى اللهم استجب. هذا الحديث اورده الامام الاجري رحمه الله، وعلق عليه المحقق بان اسناده ضعيف لان فيه عبد الله بن عثمان بن اسحاق بن سعد بن ابي وقاص، اهل العلم على عدم معرفته قالوا انه مجهول. ابن معين احد الائمة قرين الامام احمد صاحب كتاب التاريخ والعلل قال فيه انه لا يعرفه، قال لا اعرفه. وقال ابو حاتم شيخ، والمراد بأبي حاتم هو أبو حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال لا أعرف، قال شيخ. وأبو حاتم إذا قال في راوي إنه شيخ معناه أنه قليل الرواية، غير معروف في أوساط المحدثين بكثرة الحديث. قال يروي أحاديثها مشتبهة. وقال ابن عدي مجهول، وابن عدي إنما حكم بجهالته وفق قواعد المحدثين، لأن المجهول عند المحدثين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. فإذا كان الراوي غير معروف من خلال التوثيق والتجريح والرواة عنه قليلون سموه بالمجهول. قال وذكره الأزدي في كتاب الضعفاء. قال الحافظ في كتاب التقريب تقريب التهذيب انه مستور، والمستور في عرف المحدثين من روى عنه اكثر من اثنين لكنه لم يوثق ولم يجرح، فهو معروف العين برواية اكثر من واحد عنه، لان رواية الراوي إذا روى عنه واحد ارتفعت جهالة عينه، وإذا روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله، يقال فيه مجهول الحال. فإن روى عنه أكثر من اثنين قيل مستور. هذا ما قاله فيه الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث أيضا قال فيه مالك بن حمزة بن أبي أسيد أو أسيد الأنصاري الساعدي، قال مقبول من الطبقة السادسة، معناه أنه قليل الرواة عنه قليلون ولم يوثق ولم يجرح. ويقول المحقق إنه لم يقف له على متابع، يعني لو أن لهذا الحديث متابع، لأن هذا الراوي متابع، لارتقى ب هذه المتابعة إلى درجة الحسن كما هو. قال وروايته هنا عن جده، وفي الحديث التالي عن أبيه عن جده. وهذه في الحقيقة ليست علة، لأنه يحتمل أن الراوي سمع الحديث مرتين، لكن الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن في باب الأدب من حديث إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم قال قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني جدي أو أبو أمي مالك، كما هو موجود في الإسناد الذي بين أيدينا. علق الإمام البصيري في كتابه الزوائد زوائد مالك، قال البخاري مالك بن حمزة بن أبي عوف ابن أبي مالك بن حمزة عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعباس. قال هذا الكلام البخاري أورده في كتابه التاريخ الكبير وقال إن هذا حديث لا يتابع، يعني تفرد به مالك وليس له من يتابعه في هذه الرواية. وأورده الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، على اعتبار أن هذا الحديث أورده الإمام الطبراني في كتابه المعجم الكبير وهذا في الحقيقة يعني محل نظر، لأن الطبراني في كتابه مجمع الزوائد لا يورد الأحاديث إذا كانت موجودة في الكتب الستة، وهذا قد يدلنا على أن هذا الحديث وجد عند الطبراني بغير إسناد ابن ماجه، ولذلك اعتبره زائدا على كتاب ابن ماجه الطبراني أورده. والهيثمي استخلص كل الأحاديث الزائدة على الكتب الستة وأورد فيها، أول ما صنع ألف في ذلك كتبا مستقلة، فالأحاديث الزائدة في مسند أحمد لها أخرج لها كتابا مستقلا، وفي معجم الطبراني أخرج لها كتابا مستقلا، ثم بعد ذلك جمع هذه الكتب كلها في كتاب واحد سماه بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. والمؤلفات اللي هي الزوائد على الكتب الستة كان الإمام الهيثمي رحمه الله أوردها وألف فيها وساقها مسندة، منها موارد الظمآن وهو كتاب مطبوع، في الزوائد زوائد الطبراني على الكتب الستة، وغيرها من الكتب. ثم بعد ذلك جمعها وحذف أسانيدها ووضعها في كتاب اسمه مجمع الزوائد، وهذا الكتاب مطبوع في 10 أجزاء أو في 5 مجلدات، كل الأحاديث التي تزيد على الكتب الستة، يعني مما ليس في الكتب الستة موجود في هذه الكتب. والطبراني رحمه الله أو الهيثمي رحمه الله لم يكتفي بسرد الأحاديث بل علق عليها مبينا درجة كل حديث، فتارة يحكم بصحته وتارة يحكم ببعضه وتارة يحكم بحسنه وتارة يكشف عن علته، كما هو الحال في هذه الرواية حيث ساق الحديث وقال قال وعزاه الهيثمي في المجمع، يعني في كتابه مجمع الزوائد، إلى الإمام الطبراني أن الحديث موجود أصله في المعجم للطبراني، وحسن إسناده، يعني وقال إن إسناده حسن. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن سعد بن أبي وقاص. فنلاحظ هنا إن هذا الحديث هو الحديث الأول، لكن الطبراني رواه في المرة الأولى من طريق علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهذا أحد شيوخ الإمام مسلم. وفي هذه الرواية رواه عن إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن سعد بن أبي وقاص قال قال حدثني أبو أمي مالك بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده يعني أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا أبا الفضل. وهذه كنية العباس لأنه كني بأكبر أولاده وهو الفضل. والفضل بن العباس هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الحج حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفات لما أفاض من عرفات يعني بعد المغرب من يوم عرفة أردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنه أردفه على ناقته إلى أن بلغ المزدلفة وبات صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. وفي الصباح بعد أن أسفر جدا وأراد الانتقال من المزدلفة إلى منى ركب ناقته وأردف وراءه الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. من مزدلفة إلى منى وكان العباس يكنى به فقال له يا أبا الفضل لا تبرح من منزلك أنت وبنوك حتى آتيكم يعني ابقوا في بيتك في البيت إلى أن آتيكم. وفي الرواية الماضية بل لما قال لهم ذلك قال فلما أضحى يعني فلما بلغ وقت الضحى جاءهم فإن لي فيكم حاجة. قال فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى. قال فدخل عليهم فقال السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث يدلنا على أن من سلم عليه عليه أن يزيد من سلم عليه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحية بأحسن أفضل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الإنسان إذا ألقى السلام وقال السلام عليكم تكتب له عشر حسنات تكتب له عشر حسنات. وأن من يرد عليه السلام تكتب له حسنة. وأن إلقاء السلام سنة لكن رده واجب. فإذا كانت السنة بعشرة والواجب بواحد يعني هنا تنقلب الموازين في مسألة الثواب والأجر. حتى إن بعض الفقهاء يلغز يعني يسوق هذا الكلام على أنه لغز على أنه أحجية على أنه يعني نوع من يقول ما هو الشيء ما هو الشيء الذي تكون فيه الحسنة أو الذي تكون فيه السنة أفضل من الواجب. ما الشيء الذي تفضل فيه السنة على الواجب؟ هو إيه؟ هو السلام. إلقاء السلام سنة والرد رد السلام واجب. وإذا ألقى الإنسان السلام قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت 20 لزيادة ورحمة الله. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت 30. ولذلك لا ينبغي لنا أن نفرط في هذه الأجور التي يحصل عليها الإنسان بشيء من السهولة، لكننا في كثير من المواقف استبدلنا السلام بهلا. يلقى الإنسان قريبه أو صديقه فيبدأه بهلا أو بصباح الخير أو بالعبارات التي اليوم بدأنا نستخدمها، ومنهم من يكتفي بالإشارة حتى بدون لفظ، وكل هذا مما يتنافى مع السنة. والشيء الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول السلام عليكم، هذا أقل شيء. فإن أردت أن تحوز الفضل كله وتستغرق الثواب كله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن يرد عليك لن يزيدك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكنك تستكمل كل الحسنات 30 حسنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسلم على آخر يقول السلام عليكم، قال هذه 10. ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال هذه 20. ثم جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال هذه 30. وإذا صافح الإنسان من يسلم عليه كان في ذلك أيضا خير أكثر، فإنه ما يلتقي الاثنان المسلمان ويتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر اليابس. يعني كيف إذا يبس الشجر، يبس ورق الشجر وهبت به نسمة، ما الذي يحدث؟ كل اليابس من الورق يتساقط. وكذلك ذنوب المسلمين المسلمين إذا التقيا وسلم بعضهم على بعض وتصافح تسقط كل ما بينهم من آثام وذنوب. فهذا السلام، وقد مر بنا في كتاب شرح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى، ولن تحابوا حتى، أو وإذا أردتم أن تتحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام، أو ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام كما مر بنا أنه لا يقتصر على من تعرف، وإنما تسلم على من تعرف ومن لا ومن لا تعرف. طيب، قال يا ربي هذا عمي وصن وأبي، بعد أن قالوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال كيف أصبحتم؟ قالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال أصبحت بخير أحمد الله. وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يفعله، يحمد الله تعالى على ما من عليه. فقال تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض، يعني اجتمعوا التموا حتى إذا أمكنوه، يعني إذا تجمعوا اشتمل عليهم بملاته أو بملاءته. ثم قال يا ربي، يعني بعد أن أرخى عليهم الملاء قال يا ربي هذا عمي وصن أبي، ومعنى صنوه يعني مثله ومثل أبي، ذلك لأن ما بقي من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت إلا مين؟ إلا العباس، وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاتي. هذه قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت قائلين آمين آمين آمين، يعني اللهم استجب دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعباس رضي الله عنه إذا كان يوم الاثنين فاتني أنت وولدك. قال فغدا وغدونا معه، يعني فجينا مبكرين وغدونا معه، فألبس العباس وولده كساء الله وقال اللهم اغفر للعباس وولده، يعني المراد به أولاده، مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم واخلفه في ولده.